الليلة تفتح الدنيا بابها على الآخرة، والصراط بساط من نجيع يرسم خطو اللقى على تخوم القلوب المهاجرة. الليلة يصير الماء جمرا، ويصير الجمر نهرا، ويصير النهر نحرا، يوقظ الانتظارات النائمة، يشعل المسافات القادمة، ويسترد اللهوف المسافرة. الليلة تفتح الدنيا بابها على الآخرة، وتنظرنا وتأتي تجمع الدمع ماء والتراب سماء والنخل أسماء، وتخطر بين الجموع تركن دمعتها في الدموع، تمسح ضلعها ما بين الضلوع، وتبوح بأسرار الليلة العاشرة. شمس الشموس أنس النفوس للنفوس الحائرة، أراها الساعة تكتب أسماءكم في لوح الخلود. سلموا سلموا على التي يحبها الحب، وبحبها الحب اكتفى. سلموا على أم زينب ريحانة المصطفى، كعبة حبنا وهذا الوجود. قولوا لها لم نترك الثار، وثارنا ثار الله، وثار الله لا يترك، مذ شج جبين الخافقين. صحنا وما برحنا نهتف باسم عزيزها، والدم في أوردة الحياة تحرك. يا مستودع الأسرار، نقسم بحزنك الممنوع، نقسم بالرأس المرفوع، لن نطأطئ رؤوسنا، ولو خلعت من أبداننا لن ينال الغدر من نهار توقد بدمنا. والصبح رصاص يؤذن للطلوع، غدا نعيد على مرأى الجهلة والقتلة والأقزام عساكر وعدنا. والحسين حبنا الذي لا يضام، وطفلنا قماطه سيف حيدري ضرغام، وبناتنا بحر من كبرياء سكينة، وفي ديارنا رماح تعلو كل قطام، ورجالنا لا نلام إذا تقدم بعضهم. إنما نراه من عدو لا يستوي وبأسنا، فائض القوة نستودعه ليوم الثارات حيث الدم لا ينام. الليلة وغدا الشمس والقمر عند منبره يلتقيان، يسمعان حكمته، ويدهشان بمهابة طلته. وقد خرت على وجوه العبابيد وبشهقة إصبعه، وقد انخلعت قلوب الصناديد. عطوف رؤوف جغوف لا يستفزه صخب، بعي أبي سخي لا يرغبه غضب. أميرنا ونحن كمات حربه، إذا استعرى اللهب والأرواح إلى النصر عازما. موعد اللقاحان، تأهب يا زمان، جاهزون في كل آن، حاضرون في كل ساح، لن نترك السلاح. لبيك يا ابن فاطمة، لبيك يا نصر الله،
لبيك يا نصر الله.
Thank you. شكرا. الله يحفظكم إن شاء الله عز وجلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما وعدت في الليالي الماضية، هذه الليلة سأتحدث في الشأن السياسي وفي المستجدات السياسية، مع أهمية هذه الليلة في إحياء المواسم وفي ختام هذه المواسم، وأعود إليها في نهاية الكلمة إن شاء الله. لكن أود أن أبدأ تباركا بكلمة للحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن بلقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. أنا أود الليلة أن أتحدث في عنوانين، والعنوان الثاني مرجعه العنوان الأول. العنوان الأول الموضوع الإسرائيلي، والعنوان الثاني المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وتداعيات هذا الأمر على مستوى البلد، وأختم إن شاء الله بما يناسب ختم هذه المجالس. في الموضوع الإسرائيلي طبعا، ليش بدنا نبني عليه؟ لأنه في الحقيقة في منطقتنا الأساس هو هذا الصراع القائم، الصراع العربي الإسرائيلي، وكل ما يجري من أحداث ومن تطورات وما يرسم من سياسات ويتم وضعه من مشاريع أمريكيا وغربيا وعلى مستوى المنطقة، محوره قضية فلسطين ووجود إسرائيل ونتائج هذا الوجود المشؤوم على حكومات وشعوب منطقتنا. إسرائيل في الوضع الحالي، حتى من وإحنا نستغرق الآن في العرض التاريخي، أنه بدي حاول أنا أقدم يعني أكبر حشد من النقاط في أقل وقت ممكن. إسرائيل في الوضع الحالي، إسرائيل بالوضع الحالي، بعتقد أنا في مجموعة أفكار انتهت بالنسبة لإسرائيل، وفي مناسبات كثيرة سابقة تتعلق بانتصارات المقاومة أو شهداء المقاومة تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، بس لاستحضار الفكرة. اليوم ما عاد في شيء اسمه مشروع إسرائيل الكبرى، المشروع انتهى، انتهى بالصمود والمقاومة والتضحيات والشهداء. ما انتهى أنه الإسرائيليين صاروا أوادم وتخلوا عن طموحاتهم في إقامة إسرائيل الكبرى. انتهى لأن الأمة صمدت وقاومت وثبت عجز الصهاينة عن تحقيق هذا المشروع. أنا بلقاءات سابقة قلت أنه الأساس في إنهاء مشروع إسرائيل الكبرى حركة المقاومة الفلسطينية التي انطلقت في السبعينات واستمرت، حرب 73 وصمود الجيشين العربيين السوري والمصري، وصولا إلى انطلاقة المقاومة الإسلامية والوطنية في لبنان التي انتهت بانتصار عام 2000 وخروج إسرائيل من لبنان البلد الأضعف عربيا، خروج إسرائيل من لبنان ذليلة مهزومة مدحورة بلا أي مكاسب وبلا أي جوائز. في 25 أيار 2000 دقت المسامير الأخيرة في نعش مشروع إسرائيل كبرى، هذا انتهينا منه. 2 مشروع إسرائيل عظمى، هذا انتهينا منه كمان. بعد 2000 راح التنظير الاستراتيجي بإسرائيل أنه نحن شو بدنا بإسرائيل كبرى ممتدة جغرافيا، بيكفي أن نكون إسرائيل في داخل حدود التاريخية لفلسطين ونكون دولة قوية ومسيطرة، نفرض شروطنا على حكومات المنطقة وعلى شعوب المنطقة، نحن نعين الحكومات، نحن نعزل الحكومات، نحن نفرض اتفاقيات وعهود وشروط على كل دول وحكومات وشعوب المنطقة. هذا يعني إسرائيل العظمى، إسرائيل العظمى التي يهابها الجميع ويخافها الجميع ويرتعد عند سماع اسمها الجميع. هاي إسرائيل العظمى، بلا ما طول عليكم كمان خلصت. والذي أجهز على إسرائيل العظمى هو انتصاركم، انتصار لبنان والمقاومة في لبنان في حرب تموز 2006، وانتصار أهل غزة والمقاومة في غزة في العدوان على غزة بعد ذلك. خلصنا إسرائيل العظمى. اليوم صورة إسرائيل التي تخيف العرب والمسلمين، التي تخيف شعوب المنطقة، هي ما عادت تخيف حتى الأطفال في منطقتنا. إسرائيل لم تعد تلك الدولة القادرة على أن تهدد وترعد وتزبد، فضلا أن تفرض شروطها أو حتى أن تختار حربا بملء إرادتها. هذا كمان خلص. طبعا لا يعني، وهذان إنجازان عظيمان لحركات المقاومة ومن ساندها ومن وقف معها من دول ممانعة، اللي كان بالمعسكر الآخر هو شريك في الفشل، هو شريك في الهزيمة. بحرب تموز في ناس اسودت وجوههم مثل ما اسودت وجوه أولمرت وحلوت سوليفي وغيرهم، أو لا، ما عم بحكي عنهم أنا، عم بحكي عن حركات المقاومة في هذه الأمة، عم بحكي عن شرفاء هذه الأمة الذين آمنوا بالمقاومة والممانعة والصمود وأنجزوا انتصارين، أجهزوا على مشروعين، إسرائيل كبرى وإسرائيل عظمى، بالرغم من كل المساندة الدولية وبعض الإقليمية التي كان يحظى العدو الإسرائيلي بها. هذا لا يعني على الإطلاق أيها الإخوة والأخوات أنه أنا عم أقول يعني إسرائيل صارت هزيلة وضعيفة ومولينا هلأ فينا روح نزيلة من وجود لها. نحن واقعيون وننظر إلى الأمور الحقيقية ونقدر على أساسها. إسرائيل ما زالت دولة تملك العديد من عناصر القوة، ولم تصبح دولة ضعيفة ولا هزيلة، ولكن لم تعد تلك الإسرائيل التي تخطط لإسرائيل كبرى وإسرائيل عظمى، ولم تعد تلك الإسرائيل التي تستطيع أن تفعل ما تشاء في المنطقة. مع ذلك في الوضع الحالي الإسرائيلي، إسرائيل تسعى لأن تعيد بناء قوتها، لتعيد بناء جيشها وأجهزتها الأمنية، لتعيد تصحيح أوضاع جبهتها الداخلية، وعملت 4 مناورات تحول 1 2 3 4، وإن كان النتيجة بينت وقت الحرائق بالشمال، بينت نتيجة المناورات والعجز الإسرائيلي الداخلي. ولكن الأخطر أن إسرائيل نتيجة الأوضاع التي استجدت إقليميا ودوليا أخذت منحى متسارع باتجاه تهويد فلسطين وليس فقط تهويد القدس. يعني إعلان إسرائيل دولة يهودية بشكل حاسم، الجواءات اللي فوتتها على موضوع الجنسية، التهديد الذي يواجه فلسطينيي أو عرب 48، تدمير البيوت والمدارس والمساجد في النقب في منطقة أغوار الأردن، أخيرا في مدينة اللد الفلسطينية داخل 48، الفتاوى التي يصدرها الحاخامات بتحريم تأجير بيوت أو محلات أو مشاكل العرب، وهذا سيستمر. إذن الاستهداف لعرب 48 سيستمر، العمل على إنجاز تهويد القدس وإحاطتها بالمستعمرات وهدم منازل الفلسطينيين فيها سيستمر دون أي توقف، وتقطيع الضفة الغربية أيضا سيستمر دون أي توقف. وبالتالي مشروع إسرائيل نعم، غزة خلصت منها إسرائيل لكن ستبقيها في الحصار. فلسطين التاريخية باستثناء غزة هو المشروع الحقيقي الذي تعمل عليه حكومة العدو لتثبيت هيمنتها ووجودها وقوتها واقتدارها وهويتها اليهودية كما يقولوا. الآن الإسرائيلي يعمل بقوة في هذا الاتجاه، طبعا على المستوى العسكري في كل اتجاهات يعمل لاستعادة قوته كما قل، المناورات المكثفة، التدريبات المكثفة، التدريبات والمناورات المشتركة مع الأمريكيين، التجهيزات العسكرية الجديدة على مستوى التكنولوجيا أو على مستوى سلاح الجو، معالجة بعض الثغرات التي نشأت من حرب تموز وحرب غزة، وأيضا العمل في مجال معلومات واستكمال معلومات عن الإخوة في داخل فلسطين، عن سوريا، عن لبنان، عن إيران، عن كل الجهات التي يسميها هو محور الشر، وهي في الحقيقة محور المقاومة والممانعة. حتى في لبنان هو يستكمل ولا يكتفي فقط بالجواسيس ولا يكتفي بطائرات الاستطلاع، بل بدأنا نكتشف في الآونة الأخيرة مجموعة من التجهيزات والرادارات التي يتم زرعها في الأرض أو الكاميرات التي تنقل الصورة عما تشاهده من أماكن بعيدة وتنقل الصورة ليلا ونهارا وليس فقط في النهار. والإنجاز الذي تحقق اليوم من خلال تفكيك هذا النوع من الأجهزة المتطورة، أجهزة التجسس المتطورة، سواء في تلال صنين أو في تلال الباروك، بالتنسيق والتعاون بين طرفي المعادلة الذهبية في لبنان، أعني المقاومة والجيش. ويؤكد، وطبعا هنا يجب توجيه الشكر أيضا إلى الإخوة في الجيش اللبناني الذين يعملون منذ الصباح في جبال باروك في الثلج وفي أوضاع طبيعية صعبة من أجل الوصول إلى هذه التجهيزات وتفكيكها. الإسرائيلي إذن يواصل هذا العمل على كل صعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه إذا رحنا شوي بنظرة أشمل ونظرة كما يقال استراتيجية، أو دخلنا إلى البيئة الاستراتيجية لإسرائيل حاليا، نستطيع أن نقول نعم إسرائيل في مأزق استراتيجي. نقول إسرائيل في مأزق استراتيجي. على طول يجب أن نحاول أن نكون واقعيين، لا إفراط ولا تفريط، أن نقول الصواب. لا صح نقول إسرائيل خلصت وقوموا لينا بدنا نشيلها، ولا صح نقول إسرائيل هي بعد إسرائيل تبع أيام زمان، لا هذا الموضوع اختلف. بالوضع الحالي نتيجة التحولات التي حصلت في 10 سنوات أو 30 سنة الماضية، من إيران، سقوط نظام الشاه، إلى المنطقة، إلى المقاومة في لبنان، إلى فشل المشروع الإسرائيلي في لبنان بعد 82، إلى الانتفاضة في فلسطين، إلى غرق أمريكا في المنطقة وفشل المشروع الأمريكي وتراجعه في السنوات الأخيرة، إلى التحول في تركيا، إلى إلى إلى، حتى ما طول كمان بهذا العنوان، وجدت بيئة استراتيجية جديدة لإسرائيل وللمنطقة. إسرائيل الآن في البيئة الجديدة عندها 3 خيارات، ما عنده أكثر من هيك. الخيار الأول هو الذهاب إلى التسوية وتفعيل المفاوضات مع الفلسطينيين ولاحقا مع دمشق وبيروت. هذا الخيار لا تريده حكومة نتنياهو ليبرمان ولا يريده الإسرائيليون، وكل قصة المفاوضات هي تضيع وقت وشراء وقت لحتى يرتبوا أمورهم باستمرار الاستيطان واستمرار الهيمنة وتيئيس الشعب الفلسطيني من الحصول على الحد الأدنى من حقوقه الطبيعية والمشروعة. ولذلك منلاقي انه هاي المفاوضات ما عم توصل لمحل. هات 18 سنة من الخيبة، المحاولة الأخيرة أيضا لم تؤدي إلى نتيجة. تصوروا أن الإسرائيليين عرض عليهم تقديمات ومغريات كبيرة جدا أمنية وعسكرية ومالية مقابل وقف الاستيطان 3 أشهر، ما قبلوا 3 أشهر لأنه الوقت بالنسبة لهم مهم جدا. حتى 3 أشهر عمرهم بالنسبة لمشروع الاستيطان عند عند الإسرائيليين، هذا التوقيت هو 3 أشهر مهمين كتير، مش مثل عنا نحن العرب يمروا بسرعة. لأن الإسرائيلي لا يريد للتسوية أن تصل إلى نتيجة، لأن المشروع الحقيقي الإسرائيلي لم يعد لا قيام دولة فلسطينية مستقلة، هذا خلص منه الإسرائيلي. الإسرائيلي مثل ما حكيت قبل شوي مشروع حقيقي يرجع يمسك فلسطين باستثناء غزة، ضف الغربية مقطعة، حكم ذاتي إداري ونقطة على أول السطر، والباقي هو إسرائيل الدولة اليهودية. اللاجئين يروحوا يحلوا مشكلتهم بالأردن بلبنان وين ما كان، حتى البدن يلجأوا لاحقا، هاي مشكلتهم مش مشكلة إسرائيل ولا هي معنية أن تحلها. لذلك منلاقي في مسار التسوية هم ليسوا جديين، بل هم يعطلون ويضيعون بل يعقدون آليات تحقيق تسوية. لما بيروحوا بيحطوا أنه والله إعادة الجولان إلى سوريا أو الانسحاب من أماكن محددة في فلسطين محتلة بحاجة إلى تصويت ثلثي الكنيسة الإسرائيلي أو بحاجة إلى استفتاء شعبي، يعني هذا تعقيد للموضوع، معناتها ما بده يوصل على محل. التسوية ليست خيارا حقيقيا للإسرائيليين، لأن إسرائيل ليست جاهزة لتقديم أي تنازلات على الإطلاق للفلسطينيين أو للسوريين أو لغيرهم. طيب هذا خيار إذن هنا مش ماشيين فيه. ممكن بعض اللقاءات يقطعوا في وقت، وكانت النهاية أنه يعني أصوروا على الاستيطان والإدارة الأمريكية عبرت عن خيبة أملها وخلصنا، رجعوا يعملوا ضغط جديد هلأ ويستعينوا بالعرب للضغط على السلطة الفلسطينية أو يحصلوا غطاء عربي للعودة إلى مفاوضات غير مباشرة، يعني المزيد من تقطيع الوقت. الخيار الثاني أو المسار الثاني هو مسار الحرب، أن تخدم إسرائيل للخروج من المأزق الاستراتيجي التي هي فيه الآن إلى حرب، إما إلى حرب مع لبنان مع المقاومة، إما إلى حرب مع سوريا أو مع إيران أو مع غزة أو مع كليهما أو مع كلهم. هذا الخيار في الظروف الحالية والمعطيات الحالية غير منطقي. إسرائيل التي تتحدث عن خيار حرب هي تعرف جيدا أن الخروج، وهم يقولون هذا مش أنا عم حلّه، أن الخروج إلى أي حرب في أي جبهة من الجبهات إن لم تكن مضمونة النتائج هذه الحرب. وكيف يعني مضمونة النتائج؟ يعني يقولون حرب سريعة وحاسمة وفيها نصر واضح، إن لم تكن النتائج مضمونة فإن الخروج إلى حرب هو مغامرة كبرى بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل لا تستطيع أن تتحمل هزائم جديدة من هذا النوع. وكل اللي عم تسمعوا تهويل وتهديد وإلى آخره، هذا يدخل في سياق الحرب النفسية، وبكرة منعقب عليه بيوم العاشر إن شاء الله. الخيار الثالث، إذن خيار الحرب هو ليس خيار بسيط، ليس خيار صعب، لا أقول ليس خيار سهل، لا أقول مستحيل، ولكنه خيار صعب، خيار خطير بالنسبة للإسرائيليين لو أرادوا أن يقدموا عليه. المسار الثالث أو الخيار الثالث هو بقاء الوضع على ما هو عليه دون الذهاب إلى تسوية، يعني لا تسوية لا مفاوضات، أو لا تبقى المفاوضات ولكن بدون أي نتيجة بدون أي تقدم ولا حرب، هذا اللي بيسموه ستاتيكو، يبقى الوضع على ما هو عليه بانتظار متغيرات إقليمية بانتظار متغيرات دولية قد تساعد إسرائيل على الذهاب إما في خيار التسوية أو في خيار الحرب. إسرائيل فعليا تفضل الخيار الثالث، لا هي عم تشتغل تسوية ولا هي عم تشتغل حرب، هي عم تفضل الخيار الثالث. الخيار الثالث استمرار الوضع الحالي بانتظار متغيرات، طبعا تستفيد من الوقت لإنجاز ما ذكرته في البداية، كل الخطوات الميدانية اللازمة لتهويد فلسطين ولتهويد القدس ولاستعادة عناصر القوة. لكن في مشكلة بالخيار الثالث،
وهو أن، وهذا يقوله الإسرائيليون ليل نهار، المشكلة هي أن هذا سيعطي المزيد من الوقت لأعداء إسرائيل الحقيقيين والصادقين لأن يزدادوا أيضا قوة ومتانة وحضور ويستعدوا للمواجهة الآتية في زمن من الأزمنة. أي مشكلة صحيحة، لأنه في المقابل، في مقابل إسرائيل لا غزة أعدي يسقطها جوعها وحصارها، بل غزة تعمل في الليل وفي النهار على استعادة عافيتها رغم الحصار، على استعادة معنوياتها، على استعادة قوتها برغم من كل إجراءات الحصار. والمشهد الرائع الكبير الذي شاهدناه قبل يومين في غزة، عشرات الآلاف التي تحتشد، والمواقف أيضا التي سمعناها سواء من الأخ العزيز إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، أو من الأخ العزيز الدكتور محمد الهندي باسم الفصائل الفلسطينية، يؤكد أن غزة تسير في هذا الاتجاه. بلبنان ما هم الإسرائيليين عم يحكوا عن تعاظم قوة حزب الله واستفادته من الوقت وباراك بروح على واشنطن شغلت وعملت شو، المطالبة بالمزيد من الضغط الأمريكي والغربي لمنع لوقف تسليح حزب الله. سوريا نعم تتقدم وتزداد قوة، إيران تتقدم وتزداد قوة، هاي مشكل بالنسبة للإسرائيليين. إذن في الطرف المقابل مش في ناس قاعدين ونايمين وساكتين، في ناس لا، هذا الصراع بالنسبة لهم جدي، معنيين بأوطانهم، معنيين بسيادتهم، معنيين بكرامتهم، معنيين بمستقبل شعوبهم، معنيين بمستقبل أمتهم، وبالتالي هم أيضا يعملون في الليل وفي النهار ويزدادون قوة في الليل وفي النهار. هذا من جهة. المشكلة الثانية التي يواجهها خيار أو فكرة استمرار الوضع القائم أنه لقدام مش معلوم ظروف إسرائيل أحسن. على سبيل المثال أمريكا والأطلسي إلى تراجع في قوتهم وفي حضورهم في منطقتنا، بالعراق الفشل واضح، بالمنطقة الفشل واضح، الغرب أفغانستان واضح. إسرائيل التي تتكئ على أمريكا، هذه أمريكا تنسحب وتخرج وتندحر تدريجيا من المنطقة، ومو معلوم مستقبل يكون أحسن. خسارة المزيد من الحلفاء الإقليميين، قبل 30 سنة خسروا نظام الشاه، هلا عم يخسروا تركيا، وتركيا طول عمرها حليف استراتيجي لإسرائيل. انشغال القوى العالمية بشؤوناتها أزماتها الاقتصادية والمالية كما يجري في أمريكا في أوروبا في دول ما يسمى بمنطقة اليورو، أو قد ينشغل العالم في أحداث مثل كوريا الشمالية والجنوبية أو مشاكل، وبالتالي تترك إسرائيل لمصيرها. ارتفاع مضطرد لنسبة الكراهية لإسرائيل في العامين في العالمين العربي والإسلامي بعد جهود مضنية في عقود سابقة في محاولات لتصحيح الصورة وتقريب القلوب كما يقال. كل هاي المعطيات المستقبلية الحالية والمستقبلية تجعل إسرائيل قلقة. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تتحرك إسرائيل لمواجهة هذه القوى، هذه الأطر، هذه الحركات، هذه الدول التي تعمل في الليل وفي النهار لتكون قوية ولتكون جديرة بتحمل مسؤولية. وهنا العمل الإسرائيلي الواضح بروح الإسرائيلي بينغل الدنيا نغل مثل ما بيقولوا، من شان شو؟ من شان العالم يعمل عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، لأن هذا يشغل إيران، يضعف إيران، يذهب إلى كل أنحاء العالم حتى العالم يضغط على سوريا، يذهب إلى كل أنحاء العالم حتى يطلع الأوال 1559 لمحاصرة المقاومة ونزع سلاحها في لبنان. لكن الأخطر في كل ما يفعله العدو الإسرائيلي هو، واللي أنا قلت سابقا وبرجع أقول، هو الورقة الأخيرة في يده، هو عمله وليس رهانه. هو عمله الدؤوب، العمل الأمريكي الإسرائيلي الدؤوب من خلال الحكومات والأنظمة والأموال ومراكز الدراسات ومؤسسات إعلامية وفكرية وثقافية وشخصيات ونخب وأجهزة مخابرات على مشروع الفتنة في العالم العربي والإسلامي، الفتن الداخلية. الأمل الوحيد لخروج إسرائيل أو إخراج إسرائيل من المأزق الاستراتيجي التي تعيش فيه الآن هو هذا فقط لا غير، ولا كل الخيارات الثانية. العقوبات على إيران لن تضعف إيران، إيران ستزداد قوة. العقوبات على سوريا لن يفت من عضد وإرادة وعزم القيادة والجيش والشعب في سوريا. 1559 لن ينفع شيئا في مواجهة المقاومة في لبنان، وهكذا. الخيار الجدي اللي عم يشتغلوا عليه بالليل وبالنهار هو خيار الفتن. مصر وبرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، الإسرائيليين مش تاركين مصر، شغالين على فتنة إسلامية مسيحية. في العراق الإسرائيليين والأمريكان كانوا شغالين وما زالوا شغالين على فتنة بين الشيعة والسنة، على ضرب المسيحيين في العراق، على فتنة بين العرب والكرد. ولا لا تفسير لهذه التفجيرات التي الآن استهدفت مواكب حسينية؟ الناس رايحين يعزوا، رايحين شو بدكم فيهم؟ انتحاريين يفجرون أنفسهم. فتشوا الانتحاريين، وين منشأهم؟ وين تأسيسهم؟ وين مربط خيلهم؟ ماذا مفهوم صار؟ الفتنة مشروع إسرائيل هو الفتنة بين العرب وإيران، بين الدول العربية وإيران، الفتنة داخل الدول العربية بين هذه الدول، والفتنة داخل مكونات كل بلد عربي. والعنوان الأخطر الذي يجمع كل هذه العناوين هو موضوع الشيعة والسنة. طيب، بأخذ شاهد وأنتقل إلى لبنان والمحكمة الدولية. شاهد أخير، اللطيف والحلو إنه الإسرائيليين ما بيخبون هو الحكيات. هلا هني بعضهم بيفترضوا إنه العرب ما عم يقروا، ويمكن يكون بعد في كتير من العرب ما عم يقروا، في كتير أصلا. بعض الجنرالات الإسرائيليين بيقولوا كل حروبنا السابقة نحن مألفين فيها كتب قبل ما ننفذ الحروب، ونفذنا نفس السيناريوهات اللي كاتبينا، والعرب ما كانوا جاهزين لأنه ما كانوا يقرؤون. هلا ميزة حركات المقاومة بلبنان وفلسطين بالتجربة الجديدة إنه بيقروا منيح، لأنه حركات منطلقاتها بالحقيقة فكرية وثقافية كمان. فهم عم يحكوا هيك، الإسرائيليين عم يحكوا هيك مؤتمراتهم، بجلساتهم، بمراكز الدراسات تبعهم، بكتبهم. شو الخيارات المتاحة قدامهم؟ أنا ما عم بخترع من بيت بيي ولا عم حلل من عندياتي. قبل أيام قليلة شاول مفاز المؤهل لأن يكون رئيسا لحزب كديمة ومقدم حاله رئيس وزراء مستقبلي، وهو وزير دفاع ورئيس أركان سابق، وشاول مفاز شخصية مهمة في الكيان الإسرائيلي، بيعمل محاضرة طويلة عريضة وبيرجع من يومين بيرجع بيحكي. شو بيحكي شاول مفاز؟ كل خلاصة الحكي تبعه أنه يا عالم عربي، أيها المسلمون، هناك خطر اسمه الخطر الشيعي. أمس من يومين بيسمي الوباء الشيعي، وباء في خطر اسمه الخطر الشيعي. هذا بيهدد وجود السنة بالمنطقة، وهذا بيهدد إسرائيل، فتعوا لنتحالف. دعا بكل وقاحة، هيك بكل وقاحة، إلى تحالف بين إسرائيل ومن سماهم بالسنة المعتدلين لمواجهة الخطر الشيعي. بتشوفوا جماعة بلا خجل بلا حياة، أنه أنت عم تحكي، طيب عم تحكي عن خطر شيعي آتنا، بعد ما بيّن أنه عم تحلل، أنت عم تناقش بالنيات، عم تيجي تقول لأهل السنة، معلش هلا بدي أحكي شوي سنة شيعة، عم تيجي تقول لأهل السنة تفضلوا تحالف أنا وياكم، نتحالف نحن وياكم كإسرائيل في مواجهة الخطر الشيعي. طب أنت شو عامل بأهل السنة من قبل 48 لهلا؟ أنت شو عامل بأهل السنة؟ المجازر، كل المجازر التي ارتكبت في فلسطين المحتلة، الذين هجروا من أراضيهم وصدرت أملاكهم وحقولهم في فلسطين المحتلة، شيعة أم سنة؟ أنا بحكي شيعة سنة، معلش اسمحوا لي، هم أهل سنة. اللي شلتهم عن الخريطة هم أهل سنة، اللي أكثر من 60 سنة يعانون من ميلات الاحتلال الإسرائيلي وعذابات الاحتلال الإسرائيلي هم أهل سنة. آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية هم أهل سنة. الذين قتلتهم قبل سنوات في غزة هم أهل سنة. الذين حاربتهم في سوريا والأردن ومصر وجزء أيضا من لبنان هم أهل سنة. إسرائيل هذه ماذا فعلت بأهل السنة حتى ينسى شخص قبيح ووقح مثل مفاز حتى يجي يقول لأهل السنة تفضلوا وتتحالف أنا وياكم، وهو الذي كيانه ومشروعه ارتكب كل هذه المجازر وكل هذه الوقحات وكل هذه المؤامرات. المحاصرون الآن في غزة هم أهل سنة، ومع ذلك تصل به الوقاحة أن يوجه نداء تفضلوا إلى حلف بين إسرائيل والسنة المعتدلين. طبعا هناك أسباب تجوئ مفاز، هناك في العالم العربي والإسلامي من يجوئ مفاز أن ينطلق بخطاب من هذا النوع. على كل حال نحن لسنا بحاجة إلى استدلال، حتى الذين قتلتموهم في أسطول الحرية من الأتراك هم أهل سنة، ومع ذلك من أجل شوفوا تركيا وين وصلت، أنه هي موافقة ترجع تعالج الوضع مع إسرائيل، يعني لا عم تحكي لا بقطع علاقات ولا بشي، عم تقول اعتذروا وادفعوا تعويضات لعوائل الشهداء. حتى الآن اعتذار ودفع تعويضات لعوائل الشهداء الأتراك اللي هن أهل سنة إسرائيل مش جاهزين متعمل. أنا لست بحاجة لأن أستدل لكم، العالم العربي والعالم الإسلامي وأنتم الحاضرين الكرام وكل اللي عم تسمعوني تبتعرفوا هذا التاريخ، ولكن يجب أن نستعيده وأن نستحضره بشكل دائم لننتبه إلى خبث وإلى وقاحة ما يحضره الصهاينة والأمريكيون لأمتنا ولبلادنا. من هنا نحن نقول مسؤولية الأمة، مسؤولية العلماء، مسؤولية النخب، مسؤولية القيادات السياسية، الحركات السياسية، الأحزاب السياسية، أن تعي هذا الخطر، أن تعي هذه المؤامرة. واليوم قول الحق من أي مسلم شيعي أو سني هو أن يقف في وجه هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية. كل من يساعد بكلمة أو بفعل على هذا المشروع هو يخدم المشروع الإسرائيلي علم أو لم يعلم، سواء كان الفاعل شيعيا أم سنيا. ومن أوجب الواجبات اليوم على السنة والشيعة أن يواجهوا هذا الخطأ وأن يواجهوا هذا التحدي، وهذا يحتاج إلى وعي وإلى حكمة وإلى صبر وإلى ترفع وإلى دقة في متابعة الأحداث وإلى فهم في خلفيات ما يجري في المنطقة وفي العالم. وكذلك هي مسؤولية المسلمين والمسيحيين الشرقيين المستهدفين بوجودهم في هذه المنطقة. إسرائيل لا يعنيها وجود مسيحي، انتهى هذا الموضوع. إذا بيوم الأيام كانوا عم يضحكوا على حدا بلبنان، هل انتهى، صار خارج الاهتمام الإسرائيلي. أمريكا لا يعنيها لا دينيا ولا بالقيم الإنسانية ولا بأي ميزان أو معيار الوجود المسيحي في الشرق. ما يعنيها هو مصالحها التي بدأت تحافظ عليها وتحصل عليها بعناصر وعوامل أخرى. لذلك الوجود المسيحي مستهدف، هذا يرتب مسؤولية على المسيحيين. أنا أقول لبعض المسيحيين الذين في لبنان أو في غير لبنان الذين يظنون ويتوهمون أن الصراع السني الشيعي في لبنان يمكن أن يجعلهم الرقم الأصعب في المعادلة اللبنانية، أنتم مخطئون. الصراع في العراق كلنا نعرف ما هي نتائجه على مسيحي العراق، والصراع السني الشيعي في لبنان الذي إن شاء الله لن يحصل، هذه الفتنة لن تحصل وهذا الصراع لن يحصل، ومع ذلك البعض يراهن عليه ويؤمل عليه ويعلق عليه آمال كبيرة. هذه حسابات خاطئة. ما يريده صناع الفتن الذين يقفون خلف كل فتنة في منطقتنا العربية والإسلامية هو إنهاء الوجود المسيحي وإضعاف الوجود الإسلامي، لأنه لا يمكن إنهاؤه، إضعافه، إزلاله، تحطيمه، تكسيره، تدميره، من أجل استعادة المشاريع التي ذهبت، إسرائيل العظمى وإسرائيل الكبرى وهيمنة أمريكية، هذا كله صار من الماضي، واستعادته أيضا باتت أحلام. هذه مسؤولية كبيرة. في هذا السياق نحن نفهم موضوعة المحكمة الدولية وما يعد من قرار ظني اتهامي سموه البتكنية لاتهام أفراد أو قياديين من حزب الله بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن نفهم الموضوع بهذا السياق. هلا هم بدخل على هذا الموضوع لأنه هذاك صار واضح، هذاك مطلوب أن نواجه المؤامرة وأن نعمل في الليل وفي النهار لنزداد قوة، نستفيد من الوقت لنزداد قوة، وأنا أطمئنكم هذا ما نفعله فعلا. حتى بالوقت اللي بتشوفوا مشغولين ببعض القضايا السياسية، بعض الناس يقولوا عم تفرغوا المقاومة، ما تهملوا هم المقاومة. المقاومة تعمل في الليل وفي النهار، وتتداوى في الليل وفي النهار، وتخطط في الليل وفي النهار، وترفع كفاءتها في الليل وفي النهار، وانفتح عيونها في الليل وفي النهار. وهذه المقاومة إن شاء الله كما راهنتم عليها في الماضي يمكنكم أن تراهنوا عليها لكل الأيام الآتية في المستقبل. هذا ما تقلقوا. نجي إلى موضوع المحكمة الدولية. طيب نحن في الحقيقة نحن إن أنا ما بخبيكم، صح ذكر في الصحف من 2006 أنه التحقيق بلش ياخد هذا الاتجاه، اتجاه حزب الله. بال2007 كمان اجت معلومات هيك، بال2008 لا أنا انحكى معي، هذا شيء ما حكيته سابقا، لا انحكى معي بال2008. وبعدين إن شاء الله بنحكي تفاصيل إذا اضطرينا نحكي تفاصيل. لكن حكي 2008 أنه مش عناصر غير منضبطة، لا، مجموعة مخترقة في حزب الله تعمل لمصلحة المخابرات الفلانية. طيب قطعنا 2008، إجت 2009 وكتب الدير شبيجل ما كتبت وقطعنا 2009. يعني بدي أقوله يا إخوان، نحن لدينا علم، أعلمنا، أبلغنا، أخبرنا، وقرأنا، وسمعنا، وهذا الأمر لم يكن سرا، هذا الأمر تتداوله قيادات وشخصيات وأحزاب وقوى سياسية في لبنان وفي أماكن كثيرة في العالم منذ سنوات، لكن نحن لم نحرك ساكنا، لأنه بالفعل نحن حريصين على بلدنا وأمنه وسلمه واستقراره وهدوءه. حتى أنا لما دعيت قبل سنة لهدنة سنة، رواء سنة، هدوء سنة، نروح نشتغل فيها للناس، ما كنت أنا عارفان أنه العمل في الليل وفي النهار جاري على تركيب قرار اتهامي أو قرار ظني من هذا النوع. عم أقول هذا شاهد لأقول نحن لم نتصرف في يوم من الأيام على قاعدة أنه عم نفتش على سبب لنعمل مشكل بلبنان. نحن لم نكن نفتش عن ذريعة لتغيير واقع سياسي أو تركيبة سياسية أو الإمساك بالسلطة أو الانقلاب على الطائف، من كل هذا الحكي الذي لا قيمة له الذي يقال وما زال يقال. لو بدنا نفتش على سبب أو حجة، ما في ألف سبب وفي ألف حجة، في ألف سبب وألف حجة. وإذا كنا نريد هذه الحجة بالتحديد، موضوع ما يعد من قرار اتهامي، ما هي كانت بإيدنا بال2008 وبال2009 ومن أول 2010، ولكن لم نلجأ إلى هذا الأمر. نعم في الأشهر الأخيرة عندما وجدنا أنه هذا الموضوع خلاص، يعني إجوا قالوا لي يعني، ولا كل العالم ناطرة، كانون أول، هلأ شو بيجيب المساعي بتأجل بتلغي، هذا بحث تاني. بس كل الحكي أنه بين 15 و20 كانون أول، وهلأ الكل ناطوين بين 15 و20 كانون أول، وقيادات في 14 آذار تتوقع أيضا هذا الأمر وتعبر عنه، وأن ما بيعرفوا شيء عن التحقيق ولا عن القرار الظني، وما شاء الله المحكمة مقفلة ومسكرة وأن ما بيعرفوا شيء بس بيتنبأوا. طيب لما وجدنا بأنه لا هذا أمر ماخذ منحة جدي وعم يتركب عليه أهداف وعم يتركب عليه مؤامرة تستهدف المقاومة، تستهدف حزب الله، وتستهدف لبنان، هل من المنطقي أنه نحن نبقى ساكتين وناطرين؟ انتوا يا شباب لنشوف ليطلع القرار الاتهامي، لنشوف شو هو القرار الاتهامي، بلكي ما اتهمكم أصلا، لنشوف شو أدلة القرار الاتهامي. هو عم يضحكوا على العالم هول، وبعدين حتجي كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ما أقول لكم. وإن شاء الله هاي المحكمة الدولية جايها يوم أصعب من ويكيليكس، أصعب من ويكيليكس، وكل اللي تواطأوا وتآمروا جايهم يوم في فضيحة أكبر من فضيحة ويكيليكس. أنا أؤمل في هذا وأرجو أن يحصل. لا هن بيعرفوا من الأول شو عم بيصير بالتحقيق، من أول يوم شو عم بيصير بالتحقيق، وهن شركة بالتحقيق، وهن بيعرفوا التفاصيل، وهن إلهم علاقة بشهود الزور، وإلهم علاقة بالذهاب والإياب، وإلهم علاقة بكل التفصيل، وإلهم علاقة بالتوقيت، وإلهم علاقة بكل شيء، وبيعرفوا كل شيء بالتفصيل بيعرفوا. مش إنه لا هي محكمة مستقلة ونحن ما نخصها ونحن ما نعرف شيء، وإنه يا حرام، هن بس ميتين على الحقيقة والعدالة، وإنه ما بيعرفوا شو عم بيصير بالتحقيق وناطرين ليشوفوا شو بده يطلع على القرار الظني. على كل حال كل الأدلة تؤكد ما أقول، وجاي اليوم اللي يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب هل من الطبيعي إنه نحن نقعد نسكت؟ الطبيعي من أن نقوم نواجه. طيب قبل أشهر فتحنا الموضوع لأنه خلص قرب الوقت، ما عاد في وقت، إذا بدنا نحكي هلا لازم نحكي. أنت نحكي بعد ما يطلع القرار، بعد ما تركب المؤامرة وتحقق أهدافها، هلا حيجي لبعض أهدافها، والله هلا لازم نقوم نواجه، قمنا. لكن كيف واجهنا أيها الإخوة والأخوات؟ حكينا منطق، حكينا علم، قدمنا معطيات، قدمنا قرائن، ناقشنا، حاورنا، حكينا، بس ما رحنا على السلبية، لا رحنا عملنا مظاهرات ولا عملنا اعتصامات مفتوحة ولا عطلنا البلد ولا استقلنا من الحكومة ولا سقطنا الحكومة ولا عملنا عصيان مدني ولا شيء، فضلا عن عصيان مسلح، لأنه عطول نحن متهمين بموضوع العصيان المسلح، ما عملنا شيء. ونحن نعرف أن هناك قرارا اتهاميا سوف يصدر بعد أيام، هلا قد لا يصدر بمعنى يعلن، لأنه هلا لأولى في هيك حل بتعطي شوية وقت، أنه والله بالمار بيعطي ظرف مغلق، وحياتكم هذا المغلق كتار بلبنان عارفين شو مكتوب بالمغلق، قال بيعطيه لفرنسيين قاضي الإجراءات التمهيدية، وفرنسيين معه من ستة أسابيع إلى 10 أسابيع بيدرس المسودة، إذا لقى أنه الأدلة المذكورة كافية لتوجيه اتهام بيصدر قرار الاتهام، إذا ما لقاها كافية بيرد على بالمار بيقول له روح كمل تحياتك. طيب نحن عارفين الأمور رايحة بالاتجاه، لكن روحنا على السلبية؟ نعم، نحن حكينا وشرحنا ووضحنا وصرخنا، مظبوط. بعض الناس شوفوا من لبدعة هاي بالتاريخ ما في منها، انه لانه انت بلبنان، لان حزب الله يدافع عن نفسه، اذا هذا دليل انه متهم ومتورط. يا عمي كيف هيك؟ كيف اذا واحد دافع عن حاله وقال يا عمي عملكم انا مش عامل هيك وهذا مش صحيح، والأدلة اللي عم تعتمدوها هي أدلة مش مزبوطة ومش صحيحة، بل أكثر من هيك هذه المحكمة اللي بدها تتهمني هذه محكمة مسيسة ومزورة وأمريكية وإسرائيلية واللي بدكم إياه، بيطلع أنه هالمبالغة بالجهد اللي عم يبذله حزب الله هذا دليل أنه متهم. قال في قيادات اليوم بلبنان ب 14 آذار، قال هلا اقتنعوا عن جد انه حزب الله متورط باغتيال حريري نتيجه دفاع حزب الله عن نفسه. في بدعه من هالنوع بالتاريخ؟ ما هو على كل حال مع من يريد ان يتآمر عليك انت ما بتخلص، اذا سكت ها ليش ساكت؟ متورطين جماعه ليش ساكتين؟ واذا حكيت ليه عم بدافع عن حاله؟ لو مش متورط ما بدافع عن حاله. هذا كله ما بيعنينا، نحن بيعنينا واجبنا. نحن شخصنا واجبنا في الأشهر الأخيرة أنه قوموا يا إخوان نحكي ونفاتح حلفائنا ونصارحهم أنه الوضع يسير في هذا الاتجاه. أنا بعض القيادات الأساسية بالمعارضة لما التقيت معاهم وشرحت لهم بال2009 وبال2008 قالوا لي هو كلهم صايرين معك وما مخبرنا، والله ما بدي، أنا ما بدي أعمل توتر بالبلد، ما بدي اشغل بال البلد، يعني ما بدنا نعمل شوشره مثل ما بيقولوا بالعاميه. طيب ما عاد خلص ضاق الوقت، ويجب ان نقوم بجهد، واجبنا ان ندافع مش عن انفسنا، ان ندافع عن مقاومه اللي هي امانه الشهداء واللي هي امل المستقبل في مواجهه التحدي الاسرائيلي، وايضا في الدفاع عن لبنان، لانه المستهدف مش حزب الله لوحده او المقاومه لوحده، مستهدفه تخريب البلد. اذا في حدا عم يشتغل حتى هيدا البلد ما يخرب هي المقاومه والمعارضه بالدرجه الاولى. ولذلك قمنا تحركنا. طيب جينا طرحنا منطق، جينا طرحنا منطق، بلشنا انا يا اخوان. طيب اولا انتوا هذا التحقيق، هذا تحقيق، هل هو تحقيق موصل للعدالة؟ بس بدي أعمل خلاصات لأنه هو الصوت سمعانين كتير. هل هذا تحقيق يوصل للعدالة؟ هل هذا عن جد تحقيق حرفي تقني فني سليم؟ جينا بالدليل والبرهان قلنا لا، هذا لا تقني ولا حرفي ولا سليم ومسيس، والدليل 1 2 3. أولا أنه اللي بده يروح يعمل تحقيق بيشتغل على كل الفرضيات، هذا التحقيق راح على فرضية وحدة سورية والضباط، وصل لطريق مسدود رجع راح على فرضية وحدة اسمها حزب الله. طيب وين الفرضيات الثانية؟ فرضية إسرائيل وينها؟ قال طيب معطيات، هاي معطيات وهي قرائن بتفتح الباب انه الإسرائيلي ممكن يكون له علاقة بعملية الاغتيال، اهملت القرائن وما حد عوب عليها، وبالعكس بعض الجهات قامت بتسخيفها، يعني مع أنه بأي نقاش حرفي فني أنه بيكفي الاحتمال بيكفي الظن لحتى تبني عليه تحقيق، مش تبني عليه اتهام، تبني عليه تحقيق. هو هذا طيب، هذا ما أخذ فيه تم إهماله، هذا دليل على أنه هذا التحقيق مجدي ولا حرفي ولا تقني ولا سليم. 2 تسريبات، كل العالم بيعرف، روحوا اسألوا قضاة الدنيا وكل المحققين في الدنيا، أي تحقيق لما بيتعرض للتسريب بهذا الشكل خصوصا بهذا الشكل الواسع ما بيعود هذا تحقيق سليم وصحيح، ما بيعود تحقيق سليم وصحيح. هذا التحقيق من أيامه الأولى مسرب، هي مش مشكلة بالماي، هي من أول يوم. هذا التحقيق كل شيء كان عم بيصير بالتحقيق موجود بالصالونات وبالجرايد وبالسفارات وبالتلكسات، هذا موجود وفي جزء نحن عنا موجود. أنا اليوم حقلكم شغلي طبعا تفصيله أنا مخبيه إذا احتجنا للجزء الثاني من المؤتمر الصحفي، نضل نقول الجزء الثاني. لما كان ميلتس رئيس لجنة التحقيق الدولية بلبنان، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية بلبنان الخاصة بلبنان المستقلة، حطوا شحطتين تحت مستقلة، نائبه لميلتس اسمه جيرهارد ليمان ألماني معروف صار لعطول لواء السيد بيحكي عنه. جيرهارد ليمان نائب رئيس لجنة التحقيق وكان ميلتس بيعتمد عليه بالتحقيقات. هذا ضابط مخابرات ألماني ومؤتمن على التحقيق، وهو أكبر مسؤول عن تسريب التحقيق والمعلومات والوثائق، وهو رجل فاسد. وأنا عندي الدليل، إذا بيوم الأيام احتجت بقدمه، أن نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية باع، مش معلومات سوى معلومات، باع وثائق بفلوس هون بلبنان، وفي أشخاص اشتروا منه الوثائق بفلوس واعطوني هاي الوثائق وقتها. هذا مين؟ نائب رئيس لجنة التحقيق بالمار، بيعمل معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور، وانه ما بده يعطي الشهادات للواء السيد مثلا، بالوقت اللي هيدا نائب رئيس لجنة التحقيق ببيع شهادات قيادات سياسية كبيرة، ببيعها بيع. وكمان مش بس فاسد، فاسد ورخيص. يعني تعرفوا بقدي يعني بيع هودي الوثائق؟ $50,000 أو $70,000. يعني يؤسفني أنه نحن ما عنا باب لهذا الموضوع، ويمكن غلطنا، يمكن اشتبهنا، ما بعرف. يومها أنا شخصيا من خلال وسطاء عرض علي أنه هذا الزلمي حاضر يعطينا كل شيء بالتحقيق الدولي مقابل $1,000,000، ونحن بخلنا بالـ1,000,000. هلا بتقولوا غلطت، ما غلطت، استفروا، أنا عملكم وقائع. هذه التحقيق الدولية الفاسدة التي تقوم بتسريب التحقيق، هذا تحقيق تقني ومهني وحرفي، ما بنعرف لقدام. لا ممكن ناس، ممكن ناس في ضميرهم، ممكن ناس لأسباب سياسية يجوا بعدين يسربوا تسجيلات ووثائق ومعطيات، الله أعلم، ما بنعرف. الله سبحانه وتعالى شو بيفتح بالمستقبل. طيب، هذا موضوع التسريبات، وهذا موضوع الفرضيات، وين جدية؟ رحنا على نقاش قانوني دستوري، رحنا على نقاش فني له علاقة بدليل الاتصالات. هذا اللي عملناه نحن. شو اللي عملناه؟ جينا على موضوع شهود الزور، قلنا نعم نطلب محاكمتهم. ليش بقتحموا شهود الزور؟ قالوا طيب مش كل شيء لازم يروح فيه على المؤسسات؟ قالوا هذا شأن يعني المحكمة الدولية. تفضل يا محكمة دولية حاكم شهود الزور. قال مش اختصاصنا. طيب منروح على المؤسسات؟ رجعنا على المؤسسات اللبنانية. تفضل يا حكومة حولي شهود الزور على مجلس الوزراء. قال لا، هذا مش اختصاص مجلس الوزراء. شو هالحكي هذا؟ هلا انحكى كثير بالبلد، بس انا بضرب مثالين. يوم اللي صارت عملية أدناها جميعا وقتلت شابين، معروفة عملية الزيادين. طيب لأنه نخاف، لأنه الشباب اللي قتلوا انخاف واتهم بقتلهم شباب شيعة وهم ينتمون إلى طوائف أخرى، خشية من أن تؤدي هذه الجريمة إلى فتنة في البلد، هاي الحكومة حولت الملف إلى المجلس العدلي. مظبوط ولا لا؟ خلي حدا بلبنان يقول لا. ولا ليش جريمة من هالنوع بتروح على مجلس عدلي، وجرائم مثلها مثل ومتايل ما راحت على المستعدلي؟ هاي لأنه الخشية من وقوع الفتنة. طيب بقضية الأخوين أنطونيوس، عندهم محل جماعة جن سرقوا قتلوا، كمان لأن المتهم بالقتل والسرقة من طائفة غير طائفة طائفتهم، كمان تحولت قضيتهم على المجلس العدلي خشية من الفتنة وانعكاس الأمر على السلم الأهلي. وهودي مش أعطاء. قضية شهود الزور مش بين طائفة وطائفة حتى عمل مشكلة، عملت مشكلة بين طوائف، عملت مشكلة بين لبنان وسوريا. مش خشية أن تؤدي إلى فتنة، أدت إلى فتنة وأدت إلى اهتزاز البلد 4 سنوات 5 سنوات، وما زالت، ومع ذلك يرفضون تحويل شهود الزور إلى مجلس العدلي. وقبل شوي حطوا خبر عاجل أنه انفض مجلس الوزراء دون وصول إلى نتيجة. هل هؤلاء يريدون حقيقة؟ هل هؤلاء يريدون العدالة؟ هون النقاش. أنا بتمنى على كل الأطراف الأخرى اللي عم تناقشنا أنه تجاوبني، هل عن جد البد حقيقة وعدالة بيقبل بهيك تحقيق من أول يوم وبيعرف شو عم بيصير بالتحقيق؟ بيقبل بمحققين فاسدين؟ بيقبل بتجاهل الفرضيات الأخرى؟ بيقبل بشهود زور بنيت على شهادتهم سنوات وانتوا بتعرفوا انه كذابين، وانتوا بتعرفوا انه انتوا صنعتوهن، بنيت عليهم وضع سياسي وضع شعبي وضع ثقافي وضع اقتصادي وبرلمان وحكومي وعلاقات دولية؟ ولذلك نعم، المحكمة الدولية، انا اقول لكم الليلة مش ليلة الحق، ليلة الحق، المحكمة الدولية تحمي الشهود الزور، لأنه ملت سليمان شركاء في تصنيع شهود الزور، لأن المحققين في المحكمة الدولية شركاء في تصنيع شهود الزور، لأن هناك قيادات سياسية وأمنية في لبنان صنعت شهود الزور، فالمحكمة تحميهم، والحكومة اللبنانية هذه تحميهم. الليلة كانت الحكومة اللبنانية تحمي شهود الزور اللي أخذوا 4 سنين البلد على الفتنة، إن ما عم يحموا زهير الصديق وفلان وفلان وفلان، إن عم يحموا اللي عم بيصنعهم. وإلا هلأ أعطي ضمانات إنه لا خي، لا إن شغل لا بمن صنعهم ولا بمن فبركهم ولا شيء، إن شغل فيهم هن، ما حد بيسأل عنهم، بل لأن هناك قد تكون هناك جهات تملك وثائق ومستندات مدينة في هذا على هذا الصعيد. طيب، هذا اللي عملنا وجينا نعم بموقف متقدم، قلنا هاي المحكمة بعد ما بتعنينا، القرار الظني ما بيعنينا، إذا طلعتوا قرار بأي حدا نحن لا منسلم ولا منستسلم، لا منسلم ولا منستسلم. يمكن في حدا في مكان ما في العالم كان عم بفكر انه بتنحل معنا مثل ما كان عم تنحل مع غيرنا، او مثل ما انحلت قصص مشابهة مع غيرنا في مكان ما من العالم، ما بدي سمي، انه يا شباب حلوها، يا اخوان حلوها، سلموا شبين ثلاثة وبتخلص القصة. لسنا نحن من يقبل بالظلم حتى لشاب من شبابنا أو لأي إنسان، لسنا نحن من يسلم، لسنا نحن من يستسلم، لسنا نحن من يخون الأمانة والكرامة وخلي يصير بده يصير، شو المشكلة؟ وما بدكم إياه؟ وقلنا نحن لن نسلم ولن نستسلم. طيب، إجا انفتح باب للمعالجة، قالوا إنه يا خيي طيب مبادرات واتصالات ولقاءات ومسعى السين سين، ايش المشكلة؟ جاهزين نحن، نحن لو نحن كمان برجع بالكم، لو أننا نريد استغلال هذه المسألة سياسيا لتغيير النظام والانقلاب على الطائف وقلب الطاولة وكله اللي بيحكون كل يوم كل يوم، ما كنا منقول لا خي لا سين سين ولا عين عين، نحن معتدى علينا وسنرد الصاع صاعين، شيك بس ما منا هيك. قالوا في إمكانية معالجة، إنه نحن جاهزين، نحن حريصين على البلد، بس بدنا ما حدا يعتدي على المقاومة ولا حدا يخرب البلد. طبعا لما نواح المعالجة في ناس بلبنان، ناس تبشر بالمعالجة وناس عم تقول لا ما في شيء، ويحلمون ويرتبون آمال ومشاريع على ما يمكن أن يخدم عليه المدعي العام أو المحكمة الدولية. بهذا السياق بعد في نقطتين، يعني بسياق موضوع المحكمة بدي أذكرهم وبختم. النقطة الأولى أنه نحن من خلال كل اللي عملناه لهلأ، من أول يوم فتحنا الملف لا هذه اللحظة، لا نحن حاطين رؤية، عم نصرف ضمن رؤية، نحن وبقية إخواننا بالمعارضة وكل صديق لنا في أي مكان حريص علينا محب لنا متفهم لهذه المؤامرة على المقاومة، نعم في جهد عم يخدم أهداف، عم يخدم ضمن رؤية. أنا كمان حتى ريحكم حتى أطمنكم يعني. أساساً ما حدا يتوقع أنه نحن والله رايحين بدنا نلغي قرار مجلس الأمن الدولي. نحن لم نطرح هذا في أدبياتنا من لما نطرح الموضوع خلال هالكم شهر. نعم أحد إخواننا خطاب قال بدنا إلغاء المحكمة وجانا نقول يا أخ هذا مش توجه رسمي بالحزب على شيء، لأنه نحن نعرف أنه مجلس الأمن الدولي لما بياخد قرار ما ياخد قرار ليكمل فيه، ما ياخد قرار مبني على استراتيجيات وعم شاريع كبيرة. مش نحن وغيرنا منلغي قرار مجلس الأمن الدولي. نعم التطورات والأحداث بتقدر بتجمد قرارات، يا ما في قرارات لا كل اللي له علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، في شيء قرار مجلس دولي أمن دولي فعال؟ ما في شيء، كله معطل، بس مش ملغى، معطل. نحن جينا قلنا تعالوا نكون شوي هيك واقعيين، نقول طيب هذا اللي اجا اخذ الامور من البدايه باتجاه سوريا كان حاطط اهداف. عمليا خلال 3-4 سنين بصمود المعارضه بلبنان، بصمود سوريا، بالتحولات اللي صارت بالمنطقه، بفراغ وخلو التحقيق وتفاهه التحقيق، كله وصل لطريق مسدود. طيب كان حاطط مجموعه اهداف، وبالتالي هالاهداف تم احباط اغلبها. هلأ لما هو عم ياخد الاتهام باتجاه المقاومة، اتجاه ناس من حزب الله، إذا هو حط أهداف بالحد الأدنى قوموا نشتغل لتعطيل هذه الأهداف. وأنا بقدر أقول لكم أذكر بعض النتائج، بعد أقول لكم باللي انعمل خلال الأشهر الماضية من حزب الله، من حلفائنا، من السادة العلماء، من كل الطوائف، من قيادات سياسية، وسائل إعلام، كتاب، مثقفين، نخب، أحزاب بلبنان وبالخارج، الفضل يعود لهم جميعا. أنه نعم بعض الأهداف المتوقعة من القرار الاتهامي تم إحباطها بنسبة كبيرة جدا، حتى ما أقول بشكل كامل ما بدي بالغ. على سبيل المثال، واحد تشويه صورة المقاومة. تصوروا نحن قاعدين ساكتين لابدين ويغافلك الله وما حدا عنده علم شيء، وشوي طلع بالمار وضجت الدنيا كلها، حزب الله متهم بقتل الحبيبي، راح البلد خير بالبلد، واستخدمت له ماكينة ضخمة جدا إعلامية بتبلش من CNN لكل شيء، في فضائيات وصحف وإذاعات ومنابر. شو بطلع يعني أنا وإخواني وحلفاء شو بنطلع ندافع عن حالنا؟ ما خلاص أكل الخبر وأكل الدنيا كلها. نحن أخذنا وقتنا دافعنا عن حالنا، قدمنا منطق. نحن برأي العام حافظنا بنسبة كبيرة على صورتنا بمنطق، لأنه جينا قدمنا قرائن ومعطيات ونقاشات وأدلة ووقائع، ولذلك استطلاعات رأي العام بلبنان وبالعالمين العربي والإسلامي عم تعطي إن شاء الله أنه هذا الهدف هذا تحقق بنسبة كبيرة جدا. يعني حتى لو بعدين طلع قرار اتهامي، إذا كان من أهدافه وقطعا من أهدافه تشويه صوت المقاومة بلبنان، هيدا عند اللي بيؤمنوا بالمقاومة وبيأيدوها وبيحبوها وبيوصوا فيها لن يغير شيئا، بل جعلهم ويجعلهم يشعرون بأنها مستهدفة أكثر ومظلومة أكثر ومعتدى عليها أكثر. هيدا واحد من إنجازات هالشهرين ثلاثة اللي مضوا. الآخرين بدنا يعني نسكت نذبح ونسكت، خي بدي دافع عن حالي، بدي اشرح، بدي بين، بدي اوضح، ممنوع ولا انت متهم؟ اثنين، من جملة الاهداف، وانا ما محلل، انا عندي معلومات انه هي اهداف، من جملة الاهداف انه اذا نيمنا الجماعة وطلع القرار الظني وفاجأنا فيه العالم كله، فاول ناس حيتضعضعوا هن حلفاء حزب الله، وخصوصا حلفاء حزب الله من أهل السنة. كيف يعني حزب الله المحكمة الدولية العالم عم يتهموا بقتل رئيس الحريري؟ كيف؟ فهذا سوف يحدث تباعد بين مقاومة، بين حزب الله وحلفاءه وأصدقاءه وإخوانه من أهل السنة، سيحدث انقساما حادا في الوضع الشيعي، سوف يحرج ويبعد الحلفاء المسيحيين والدوزد على المستوى اللبناني، على مستوى الخارج طبعا شوفي أحزاب عربية وحركات إسلامية بتقبل منك مقاومة بس أنت تكون مجرم لا ما بتقبلك، فيتم عزل حزب الله تمهيدا لإضعافه وضربه في المستقبل. هذا الهدف أيضا أنا أقول لكم أحبط، مش بنسبة كبيرة، هذا أحبط، هذا خلص. ورهان على عزل حزب الله أو إضعاف حزب الله من خلال توجيه اتهام من هذا النوع هذا خلصنا منه. نحن أخذنا وقتنا وشرحنا لحلفائنا ولأصدقائنا وكل الناس سمعت معطياتنا وآراءنا وأدلتنا وشاركتنا في النقاشات وشاركتنا أيضا في توضيح الصورة، وفي بعض حلفائنا وأصدقائنا وأنا بشكرهم الليلة كان صوتهم يمكن كمان أعلى من صوتنا وكانوا بيقدروا يكون صوتهم أعلى من صوتنا لأنهم مش متهمين. هذا كمان هدف أنجز. ثلاثة، نحن بالحقيقة عم نقدم خدمة أو قدمنا خدمة، هلا هني ما بدهم يعترفوا فيها اصطفلوا شو بعمل لهم؟ ما هي المقاومة حررت لبنان بعام 2000 وهني ما اعتبروا أنها هي خدمة وطنية، بعدهم عم بيقولوا حررنا لبنان لعام 2000 لمصلحة الملف اللي ما بعرف شو الإيراني التركي السوري الطلياني. نحن قدمنا خدمة لمن يطلب الحقيقة والعدالة بجد وحق. شو هي الخدمة اللي قدمنا له إياها؟ إنه هاي الآلية، هاي المحكمة، هيدا التحقيق اللي أنت ناطر يوصلك للحقيقة، هؤلاء يضلونك عم بيضيعوك. يوصلك للعدالة، هذه آلية ومؤسسة للظلم. ما عم نقول كلاتنا بدنا حياة وعدالة، أنا الليلة بقول تفضلوا من جديد في مجلس الوزراء اللبناني نرجع نعمل مراجعة، تقبلوا؟ هاي أنا عندي طرح، تفضلوا نعمل مراجعة، كلنا نريد الحقيقة والعدالة. شو هي الآلية؟ شو هو القانون؟ شو هو النظام؟ شو هي الطريقة التي تساعد بحق للوصول إلى الحقيقة والعدالة؟ بعد تقييم تجربة لجنة التحقيق والمحكمة الدولية خلال 5 سنين من الفساد والتضليل والتسريب والكذب والاتهام والتسييس والوقوف على أبواب السفارات، تفضلوا جاهزين، ما عم نقول سكروا الملف، لا أصلا ما حدا بعد بيقدر يسكر الملف، لم يعد هذا ملف يخص شخصا أو عائلة وإنما أصبح يخص وطنا وأمة بكاملها. تفضل نعمل مراجعة بعد كل هاي الثغرات والإخفاقات في عمل لجنة التحقيق وفي عمل المحكمة. بالعكس نحن أيضا مش فتحنا الباب للتوضيح لندفع بقوة باتجاه كشف الحقيقة من خلال التأكيد والإصرار على ملف شهود الزور. تفضلوا جيبوا الشهود، سألوهم مين صنعكم، مين فبركم، لنعرف مين ضل للتحقيق 4 سنين 5 سنين، لنعرف بعدين مين عم بيضل للتحقيق بالمرحلة الجاي. وأيضا من جملة ما أنجز خلال هذه الأشهر القليلة أنه أوجدنا إحساس بالمسؤولية الوطنية، أنه يا جماعة يا عالم يا لبنانيين يا أحزاب يا قوى يا وزراء يا رؤساء يا نواب يا علماء يا رجال دين، ترى في مشكل كبير وفي مؤامرة كبيرة، شو عدنا ننام؟ لا، في مسؤولية وطنية، في مسؤولية عربية، في مسؤولية إسلامية. اليوم سوريا معنية، السعودية معنية، عم يبذلوا جهد، إيران اجت دعمت، هلا بيقولوا مثلا أنه إيران ما حكت مع حدا موضوع المحكمة، صح نحن استشارونا، أنتم ما تفوتوا على التفصيل، أنتم دعموا، نحن بنقترح أنه تدعموا الجهود السعودية السورية، قبلوا اقتراحنا، التركي فايت يساعد، القطري فايت يساعد، عال إذن أوجدنا جو من المسؤولية الوطنية والمسؤولية العربية والمسؤولية الإسلامية، مش أنه ينترك البلد هيك ويلا تركوه لبلمار ولفرنسين ولكاسيزي ومن وراءهم يعيثون فيه فسادا، لا، في مسؤولية وطنية وعربية وإسلامية ودولية كمان، فضلوا كلكم تحمل المسؤولية بهذا الموضوع. هاي النقطة الأولى. عنوان الأخير، النقطة الأخيرة قبل الخاتمة، هو أنه يعني بدي أقول بالخلاصة العنوان الأول أنه لا، من خلال اللي انعمل اللي تساوى في مجموعة أهداف أحبطت وارتحنا منها. طبعا في أهداف ما زالت قائمة، تهديد ما زال قائم، الخطر من خلال مؤامرة ما زال قائم، وفي إيجابيات لمصلحة حماية البلد وحماية المقاومة وتعطيل أي أهداف آتية كمان هذا تحقق. الشيء الأخير هو الانعكاس بالوضع الداخلي. طيب أنا عندي كمان اقتراح، نقدم اقتراحات الليلة. عندي اقتراح أنه يا شباب الفريق الآخر، وأنتوا عم تقولوا أنه هذا التحقيق والمحكمة الدولية أنتوا ما لكم خصة فيه، يا خيي بدي صدقكم، يعني باقتراحي بدي صدقكم، ماشي أنتوا ما لكم خصة وأنتوا ما بتعرفوا شيء، عظيم أنتوا ما بتعرفوا شيء، تمام. والموضوع طلع من إيد اللبنانيين وإيد الحكومة اللبنانية وهلأ صار بالمحكمة الدولية. طيب اتركوا المشكل بيننا وبين المحكمة الدولية، المحكمة الدولية أنا عم أقول عم تعتد علينا، اتركوا المشكل بيننا وبين المحكمة الدولية. ليش أنتم عارضين كتافكم وليلا نهارا دفاعا عن المحكمة الدولية ودفاعا عن التحقيق ودفاعا عن مجريات التحقيق ودفاعا عن شهود الزور؟ أنتم عم تحطوا أنفسكم طرف في المشكل، مش نحن حاطينكم طرف. نحن متجاوزين كل هذا الماضي، متجاوزينه. أنا بيوم الأيام وقلت، هلا برجع أقول أنا رأيي الشخصي، يا أخي مين ما بين أنه مصنع ومفبرك شهود الزور، نحن ما بدنا تحاكمه، ما بدنا تحاكمه، بس بنعرف الحقيقة، ما بدنا نحاكم حدا، لأنه بهذا البلد ما حدا بيحاكم حدا إلا بتطلع براسه ضعيف عادة. حتى باللي طلع بويكيليكس وغير ويكيليكس، ما جينا لا فتحنا مع حدا ولا عاتبنا حدا، لأنه اللي كتبون ويكيليكس ما نحن بنعرف أكثر منهم، ما لا جاي لبعدين. نحن طلعنا من حرب تموز وقلنا يا خيي انسوا اللي صار بالحرب، تفضلوا كتف بكتف وإيد بإيد لنعمر البلد سوا، مش هذا عملنا؟ نحن بعدنا أجساد شهدائنا لم تدفن، ودماءنا بعدها سائلة بالطرقات، وبيوتنا بعدها مهدمة، احنا ما دايرين حاكم حدا. طيب ليش انتو حاطين حالكم طرف في الموضوع؟ طيب تعالوا نتفق الليلة يا خيي، المشكل بيننا والمحكمة الدولية انتو عدوا على جنب، ليش عم تحموا شهود الزور؟ ليش عم تدافعوا عن المحكمة؟ ليش عم تدافعوا عن التحقيق؟ طيب شو أدلتكم انه هذا تحقيق نزيه وتقني وحرفي وسليم وموصل للحقيقة وموصل للعدالة؟ ما هذا اللي بيعمل توتر داخلي، مش اللي بيعمل التوتر الداخلي انه في محكمة دولية عم تتآمر علينا نحن عم ندافع عن انفسنا، هذا بيعمل توتر داخلي وفي ناس تتوتر، وده ارتفعت نبرتنا، المظلوم ترتفع نبرته. ما فيكم تطلبوا حتى من كل الاخوان حزب الله، نحن مو حزب شمولي وحديدي، هذا حكي بلا طعم، نحن ناس في قيادات وفي علماء وفي اخوان عندهم مشاعر وعندهم عواطف وعندهم أفكار وعندهم أناعات، وأحيانا إيه ممكن يحكوا بنبرة عالية وحقهم يحكوا بنبرة عالية، لأنه عندهم تقدير لحجم المخاطر، ويمكن يكون أنا رايق غير ما يكون رايق. فأنا بالنقطة هاي الأخيرة بقول، طيب تفضلوا تركوا المشكلة يا خي بيننا وبين المحكمة الدولية، ونحن منواجه، تعالوا نلاقي صيغة أنه لبنان يطلع من هذا الموضوع، لبنان الرسمي، لبنان السياسي، لبنان الشعب يطلع من الموضوع، خلص تركوه بيننا وبينهم، نحن وياهم نتحاسب، نحن قادرين نواجه وقادرين ندافع عن أنفسنا وقادرين نحمي البلد، كليتنا قادرين نتساعد ونحمي البلد. طبعا المسعى السعودي السوري اللي الآن يحظى بتأييد إيراني وتركي وقطري وأيضا تأييد واسع، هذا مسعى مستمر ونحن بعدنا من على أمال عليه. هلا طبعا في اسباب المرض الملك، البعد، التواصل، صعوبة التواصل عم تأثر شوي، لكن بنهاية المطاف لا، هذا مسعى انا برجع بقول يجب ان نعمل جميعا من اجل مساعدة هذا المسعى للوصول الى معالجة، الى معالجة قبل صدور القرار. بعد صدور القرار انا ما بحكي شيء، وما بعتقد حدا منا مفوض انه يحكي شيء، وما حدا بيقدر يحكي شيء بعد صدور القرار، كل شيء بقدر أنا أقوله وغيره بيقدر يقوله لكل حادث حديث. يومها نحن بدنا نقعد نقيم شوف شو هذا القرار، شو تداعياته، شو مخاطره، الآخرين كيف عم يتصرفوا فيه، بدنا نتشاور مع حلفائنا وعلى ضوء ما نشوف انه يا اخوان هذا العراق اعتداء على المقاومه على لبنان، كيف نتصرف؟ هون مشكلتنا مش مشكله طائفي مع طائفي، مش مشكله مذهب مع مذهب، مش مشكله بين جهه وجهه على المستوى اللبناني. في قرار كبير ماخوذ بيستهدف مقاومه، يستهدف البلد. بالتاكيد مواقف الاخرين وتصرفاتهم وادائهم وتقييمهم بياثر كثير على موقفنا وتقييمنا وادائنا وتصرفاتنا، اكيد مثل ما تصرفنا بياثر على تصرف الاخرين. لذلك نعم نحن معنيين بموضوع مواجهه العراق انه نحمي البلد. انا بقولكم طيب حاولوا يقولوا حزب الله قلق، حزب الله خائف، لا حزب الله لا قلق ولا خائف، ومش داعي ايش داعي نكرر هذا الموضوع. نحن لسنا قلقين على المقاومه ولسنا قلقين على حزب الله، نحن قلقين على البلد، لانه لما ركب مشروع القرار الاتهامي عامل له تكمله، بدنا نشوف كيف نواجه هذه التكمله والاساس الذي بنيت عليه هذه التكمله. ايها الاخوه والاخوات، هذه الليله هي الليله الاخيره. انا اود ان اتوجه بالشكر الجزيل الى كل الاخوه والاخوات وادعو لهم بالاجر الجزيل ان شاء الله الذين شاركوا في هذا المجلس، في كل المجالس، في كل المناطق، خصوصا انه في بعض الليالي والايام مرت ايام شوي عاصفه ثلجيه وبرد وسقعه، وكل الجيران في كل الاماكن اللي تحملوا العجقه والضجيج والميكروفونات والى اخره. واقول نحن نلتقي غدا ان شاء الله، نلتقي غدا ولنعلن، نجدد، نلخص، نبرمج موقفنا ليسمعه كل العالم. نحن في هذه الليلة أيضا نجدد عهدنا وميثاقنا مع أهل الحق، مع موقف الحق، مع إمام الحق أبي عبد الله الحسين عليه السلام في هذه الليلة العشوائية. في هذه الليلة نجدد معهم، غدا نخرج إلى الشارع لنجدد معهم. في شيء تفصيلي بدي أقوله، نحن عادة بمسيرة الضاحية لأنه بيكون في حشد كبير فبطول الإخوة ليوصلوا قبل الأخوات، عادة بآخر المسيرة عم بيصير عنا إرباك. فنحن السنة لما بينتهي مجلس العزاء بالمجمع الإخوة حيمشوا بمسير والأخوات بمسير آخر، بحيث بيوصلوا إن شاء الله بوقت واحد إلى ملعب الراية. هلأ أنا بدي أطلب منكم شيء الليلة. هل عادة أنه الليلة بتطول السهرة، صبح بكير بدنا نفيق مشان نقوم على المجالس، وبنمشي يمكن أحيانا مسافة قريب 2000 متر لنوصل على ملعب الراية. فنحن ماشيين بالطريق غالبا الأغلبية بتوصل، بعض الأخوة والأخوات بيتعبوا، شي بيروح شمال شي بيروح بيمين، شي عنده مسؤوليات بالبيت، بس بكرة لا خلي نتعاطى معه أنه يوم استثنائي ويوم مختلف. غدا مطلوب منكم حضور مختلف في الضاحية، في البقاع، في الجنوب، في كل الأماكن، في كل المدن، في كل المسيرات، في كل الإحياءات العامة، سواء كان عنوانها حزب الله، عنوانها حركة أمل، عنوانها مشترك، عنوانها علماء، شو ما كان عنوانها، جمعيات. لكن فيما يخص مسيرة الضاحية الجنوبية أنا أقول لكم غدا العالم ينتظركم ليرى وجوهكم، ليرى عيونكم، ليرى قبضاتكم، ليرى عزمكم. أنتم الآن نحن في مرحلة تحدي جديد. حضورنا غدا سيكون حضورا معبرا عن التزامنا بالحق، عن التزامنا بالمقاومة، عن التزامنا بالثوابت، عن التزامنا بحماية وطننا، عن التزامنا بفلسطين، لنلاقي إخواننا الذين احتشدوا بعشرات الآلاف في غزة، غدا نلتقي ونحضر لنقول للعالم أن كل التهويل الإسرائيلي بالحرب لا يمكن أن ينال من عزمنا، وأن كل المؤامرات التي واجهناها وسنواجهها ستتحطم أمام قبضاتنا عندما نصرخ لبيك يا حسين. سنقول للعالم من خلال حضورنا الواسع رجالا ونساء وصغارا وكبارا أننا كنا أهل المقاومة الصابرة المظلومة المحتسبة المتوكلة على الله والمنتصرة في نهاية المطاف، وسنبقى أهل هذه المقاومة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.